أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد. في مقام تقريب القول بالجواز ذكرنا أن مقتضى القول عليكم السلام مقتضى القول بجواز بيع هذه الكلاب الثلاثة هو أن نحمل كلام القدماء الذي يستثني كلب الصيد فقط على أن كلب الصيد مجرد مثال لمطلق ماذا؟ ما ينتفع به. فإذا كلامهم لا يختص بكلب الصيد، وإنما يشمل كل ما ينتفع به، وهذا يشمل محل الكلام الذي هو عبارة عن كلب الماشية والزرع والبستان. هذا المطلب المصنف هنا يقول أنه في غاية البعد، بمعنى أن حمل كلام القدماء على أن استثناء كلب الصيد من باب المثال هذا في غاية البعد، يعني خلاف الظاهر بلا إشكال. ظاهر كلام استثناء كلب الصيد من الأدلة المانعة هو أن المستثنى فقط كلب الصيد، وهذا لا يشمل كلب الماشية وغيره، فحمله على المثال في غاية البعد كما هو واضح. وأما حمل كلمات القدماء على المثال فلفي في غاية البعد. وأما كلام ابن زهر المتقدم فهو مختل على كل حال. وأما تصريح ابن زهر السابق المتقدم، المصنف يقول على كل حال هو موضع خلل وليس تام على كل تقدير، وذلك يقول لأنه استثنى الكلب المعلم من ماذا؟ مما يحرم الانتفاع به، بالتوضيح الذي تقدم في الدرس السابق. فالكلب المعلم ابن زهر استثناه عما يحرم الانتفاع به. المصنف يقول أن هذا الكلام غير تام، وذلك لأن الكافر أيضا مستثنى بلا إشكال، حيث قام الإجماع على جواز الانتفاع به، لا أحد يستشكل في جواز الانتفاع به بالكافر من جهة أنه نجس. واضح. فإذا الكافر أيضا ينبغي استثناء مع أنه لم يستثن الكافر. فإذا مجرد حمل كلامه على المثال، يعني حمل تخصيص الكلب المعلم على أنه مثال لكل كلب ينتفع به، يقول هذا لا يصحح كلامه. لماذا؟ لأنه يرد عليه عدم استثناء الكافر، مع أنه مما قام الإجماع على جواز الانتفاع به. نعم، يمكن أن ندفع هذا الإشكال بأن نحمل ذكر الكلب المعلم في كلام ابن زهرة على أنه مثال لما يشمل حتى الكافر، يعني لكل ما يمكن ما دل الدليل على جواز الانتفاع به، لا أنه مثال لكل كلب ينتفع به، لا، مثال لكل شيء ينتفع به. بأن نرجع على العبارة ونقول بأن ابن زهرة هكذا يقول، لاحظوا العبارة حتى يتضح المطلب بها أكثر. قال: واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به. زين. ويدخل في ذلك كل نجس، كل نجس يدخل في ذلك إلا ما خرج بالدليل من جواز الانتفاع به من بيع الكلب المعلم للصيد. إذا ما استثناه هو شنو؟ الكلب المعلم بالصيد، استثناه عما يحرم الانتفاع به من النجاسات. إشكال المصنف هو هذا، أن هذا حمل على المثالية ما يصحح كلام ابن زهرة. واضح. آخر سابقا نحن استشهد المصنف بكلام ابن زهرة لإثبات ماذا؟ لإثبات أن كلام ابن زهرة ظاهر في جواز بيع كلب الماشية وأمثاله. ليش؟ لأن كلب الماشية ينتفع به بلا إشكال منفعة محللة المقصودة. واضح. مصنف يقول لا، هذا لازمه شنو؟ لازمه أن نحمل كلب المعلم في كلام ابن زهرة على أنه مثال
لكل ما شنو ينتفع به. واضح هذا؟ الآن يقول المصنف لا، أن حمل على المثالية ما يصحح كلام ابن زهرة، وذلك ليش؟ لأنه ينبغي استثناء شنو؟ الكافر الذي قام الإجماع على نجاسته وعلى شنو؟ جواز الانتفاع به. إذن ما يمكن أن نحمل كلام على أنه مثال. واضح هذا؟ لأنه لو كان مثال لكل كلب ينتفع به لكان المناسب أن يعطف عليه استثناء الكافر أيضا، كان المناسب أن يقول إلا ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلم والكافر، فنجعل الكلب المعلم مثال المن لكل كلب ينتفع به. أين هذا ليش من كلام شنو؟ كلب الماشية والزرع والبستان. فإذا كلامه مختل على كل حال. إذا قلنا أنه يستثني كلب الصيد فقط، حينئذ ما يكون في كلام شهادة على من على جواز بيع كلب الماشية والزرع والبستان. إذا حملنا على أنه مثال لمطلق الكلاب التي ينتفع بها، يبقى كلامه مختل من حيث أنه لم يذكر الكافر، والحال أن الكافر من النجاسات التي قام الإجماع على جواز الانتفاع بها. هذا الإشكال المصنف. بعدين يستثني المصنف يقول اللهم إلا أن يقال أن ابن زهرة حينما استثنى الكلب المعلم كان مقصوده أن الكلب المعلم مثال لكل ما يجوز الانتفاع به، سواء كان من الكلاب أو غير الكلاب. الكلب المعلم مثال للنجس الذي شنو يجوز الانتفاع به، أعم من أن يكون كلبا أو غيره. حينئذ كلامه يمكن جعل شاهد على جواز بيع الكلاب الثلاثة من دون أن يرد شنو الإشكال السابق عليه، وهو أنه لماذا لم يستثن الكافر. واضح هذا؟ لاحظوا عبارة المصنف في إشكاله، يقول وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال، لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به من النجاسات. وش احنا بيناه في الدرس السابق؟ وش قربناه؟ مع أن الإجماع، هذا إشكال المصنف، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر، مع الإجماع على ماذا؟ على أن الكافر من النجاسات التي يجوز الانتفاع به، فإذا كان ينبغي استثناء. فحمل كلب الصيد بكلام ابن زهرة على المثال لا يصحح كلامه، ما يصحح كلام ابن زهرة، لأن إذا حملنا على المثال فهو استثنى منه الكلاب التي يجوز الانتفاع بها صحيح، لكن الكافر وين؟ ما استثنى. واضح الإشكال؟ إلا هذا رجوع عن الإشكال، إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا. ها؟ إن هذا يندفع الإشكال عنه. كلب المعلم ليس مثال للكلاب التي يجوز الانتفاع بها، لا مثال لمطلق النجس الذي قام الإجماع مثلا على جواز الانتفاع به. كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة، وبعدين في كلام ابن زهرة كثر الزيت أيضا، ها؟ والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء، هذا أيضا الحمل على أنه مثال المن لمطلق الأدهان المتنجسة وما لا استصاف فيه الزيت. إذا هكذا قلنا حينئذ كلام ابن زهرة يكون شاهد على جواز بيع الكلاب الثلاثة من دون أن يرد عليه اعتراض. إلى هنا المصنف دفع كل الأدلة التي قد يستدل بها على الجواز، كل الأدلة السابقة ناقشها، لكنه بعد ذلك يستثني ويقول هذا ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين، وهكذا كنا أن المتأخرين ذهبوا لمن إلى الجواز،
أن شهرة من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة إمارات الملك في هذه الكلاب، إمارات الملك موجودة في هذه الكلاب انتفعوا بها، واضح، إتلافها يوجب الضمان إلى آخره من إمارات الملك، يوجب الظن بالجواز، يعني يحصل ظن للفقيه بماذا؟ بجواز بيعها. حتى في غير هذه الكلاب، واضح، لأنه هذه الكلاب لا تتميز بخصوصية عن شنو؟ عن كلاب الخيام. أي فرق كلب الدار؟ أي فرق بينه وبين كلب الماشية؟ الانتفاع هو عين الانتفاع، النجاسة هي عين النجاسة، إذا لم تكن النجاسة مانعة فإذا ينبغي أن لا تكون مانعة حتى في هذه الكلاب. وعدم النصب الخصوص هم موجود، يشتركان كل منهما في ذلك. في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور والخيام، فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المانع. هنا على هذا المصنف احتياط، هنا احتياط شنو يصير؟ استحباب أشبه شيء بالاحتياط، لا أسفل أن رأي في المقام فتواه شنو؟ هو المانع، لأنه يقول أقوى بحسب الأدلة، هو شنو؟ هو المانع. وهذا المانع أيضا من جهة أخرى موافق المانع؟ موافق الاحتياط، واضح؟ فإذا رأي المصنف النهائي هو المانع من بيع هذه الكلاب الثلاثة. طبعا هنا أيضا ينبغي الالتفات إلى أن المنع من بيع هذه الكلاب الثلاثة لا يعني المنع عن إيقاع مطلق المعاوضات عليها، لأنه غاية ما نستفيد من الأدلة هو المنع عن بيعها، أما إجارتها سائر المعاوضات الأخرى عليها هذا لا يمكن أن يستفاد من الأدلة أصلا، بيعها محرم أما غيره لا يكون محرما. هذه من جهة، من جهة أخرى أن تحريم بيعها كما قدم في الدرس السابق لا يعني تحريم شنو؟ تحريم اقتنائها، واضح؟ هنا قد يكون الشيء مما يحرم بيعه لكنه يجوز شنو؟ اقتناءه. يحرم بيعه لكن يجوز شنو؟ اقتناءه. الكلاب بلا اشكال انه يجوز اقتناءها ويجوز انتفاع بها ويجوز استخدامها واستعمالها في كل الحاجات وفي كل الموارد، بل المصالحة عليها هذا في المورد الاول يعني قلنا جواز المعاوضات عليها، واضح؟ وتحريم بيعها لا يعني تحريم اقتناءها بلا اشكال. المسألة الثالثة، الأقوى جواز المعاوضة على العقير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا. في هذه المسألة يقع الكلام في العقير العنبي. من الأمور الواضحة أن العقير العنبي له ثلاث حالات. الحالة الأولى هي الحالة الاعتيادية للعقير العنبي، وبهذا يشبه سائر المعتصرات الأخرى من الفواكه، عصير التفاح وعصير الكذا وعصير الكذا. والعصير العنبي في هذه الحالة لا إشكال في جواز شربه وطهارته وجواز بيعه. الحالة الثانية هو أن يغلي هذا العصير حتى يذهب ثلثاه، وهذه الحالة أيضا العصير في هذه الحالة لا إشكال في ماذا؟ في طهارته وجواز شربه وجواز بيعه. بل في الحقيقة بعد ذهاب الثلثين العصير يخرج عن كونه عصير، يتحول إلى دبس، شيء أشبه بماذا؟ بالدبس. بعد ذهاب الثلثين لا يكون عصيرا حينئذ. إذن في هاتين الحالتين لا إشكال ولا نزاع فيهما، من حيث الطهارة ومن حيث حلية الشرب وإباحة الشرب ومن حيث جواز البيع، وإنما الكلام يقع في الحالة المتوسطة فيما بينهما، وهو ما إذا غلى العصير ولم يذهب ثلثا. إذا غلى العصير قبل ذهاب الثلثين في هذه الحالة وقع النزاع ووقع هذا الخلاف الآتي. في هذه الحالة أيضا لا بد من التفرقة بين صورتين. الصورة الأولى أن نفترض أن الغليان حصل بنفسه لا بالنار، العصير العنبي غلى ولم يذهب ثلثا بنفسه كما لو ترك مدة من الزمن فإنه يغلي ويحصل فيه هذا النشيش والقلب. الغليان شرعا هو عبارة عن القلب أن يصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله. هذا القلب تارة يحصل بنفسه وأخرى يحصل بماذا؟ بالنار. إذا حصل بنفسه المشهور ذهب إلى نجاسته بذلك وحرمة شربه، واضح؟ المشهور ذهب إلى ذلك وأنه لا يطهر إلا إذا ماذا؟ إلا إذا صار خلا، لا يطهر بذهاب الثلثين حينئذ، واضح؟ هذا فرق مهم جدا بينهما، أن الغليان إذا صار حدث بنفسه حينئذ ينجس هذا ويحرم شربه، ولا يرتفع عنه هذان الحكمان إلا إذا شنو؟ إلا إذا صار خلا، لأن ارتفاع هذا الحكمان عنه يكون بذهاب الثلثين كما هو الحال في النار كما هو الحال في الصورة الثانية. إذن الغليان بنفسه هذا خارج عن محل كلامنا فعلا، واضح؟ لأننا نتكلم عن العصير النجس الذي يحرم شربه لكن يكون قابل من ماذا؟ قابل للتطهير بذهاب شنو؟ الثلثين، واضح؟ قبل ذهاب الثلثين يحرم شربه نجس ويحرم شربه، هل يجوز بيعه أو لا؟ هذا محل كلامنا، واضح؟ هذا محل كلامنا. ليش يجوز بيعه؟ لأنه قابل للانتفاع به بماذا؟ بإذهاب ثلثيه. فإذا ما إذا غلا بنفسه هذا خارج عن محل كلامنا، كلامنا إذا غلا بيش بالنار. قلنا أن الكلام يقع في الحالة الثانية، يعني في الحالة المتوسطة بين حالتي طهارته قبل الغليان وبعد ذهاب الثلثين. إذا غلا بالنار ولم تذهب ثلثاه، لم يذهب ثلثاه قبل ذهاب الثلثين، هنا أيضا لا إشكال عندهم، أو الظاهر عندهم هو أنه يحكم بنجاسته نجس، ويحكم أيضا بماذا؟ بحرمة شربه. حينئذ يقع الكلام أنه هل يجوز بيعه في هذه الحالة أو لا؟ واضح تحريم محل النزاع؟ الظاهر أن المشهور، بل المصنف يقول لم أعرف مخالفا إلا ما يظهر من صاحب مفتاح الكرامة ولعله فرد آخر من قبيلة، لم أعرف مخالفا لجواز المعاوضة على العصير العنبي في هذه الحالة، يجوز المعاوضة عليه. من هنا نفهم أن المسألة فيها قولان، القول الأول هو الجواز والقول الثاني هو المانع. ولما كان القول بالجواز يتوقف على دفع الأدلة المانعة، حينئذ لا بد من ذكر الأدلة المانعة أولا وكيفية دفعها، لأن المصنف يرى الجواز تبعا للمشهور والمعروف، واضح؟ الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على المانع هي عبارة عن العمومات أولا والروايات الواردة في هذا المقام ثانيا. أما العمومات فيمكن أن يستدل على التحريم والمنع في المقام من البيع بالعمومات التي ورد فيها عنوان النجس أو شيء من وجوه النجس كما تقدم في رواية ساحة العقول، بدعوى وبتقريب أنه لا إشكال في أن العصير قبل ذهاب الثلثين ماذا؟ نجس. ورواية تحف العقول تمنع من بيع ماذا؟ من بيع شيء من وجوه النجس. فهذا العام يكون شاملا لمحل الكلام فيثبت تحريم بيعه، هذه من جهة. من جهة ثانية أنه يمكن التمسك بالنبوي المتقدم لإثبات تحريم البيع في المقام، وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا حرم الله شيئا حرم شنو؟ ثمنا.
هذا الحديث الذي استفدنا منه سابقا وجود ملازمة بين تحريم الشيء وتحريم ماذا؟ بيعه. الملزوم في المقام ثابت بلا إشكال، لا إشكال في أن العصير قبل ذهاب الثلثين شنو؟ محرم. فإذا الله حرمه، فإذا حرمه اللازم يكون ثابت أيضا، وهو شنو؟ وهو أنه حرم ثمنه، فتكون المعاوضة عليه محرمة. واضح. هذا هو الوجه الأول، وهو التمسك بالعمومات السابقة من هاتين الجهتين، من جهة النجاسة ومن جهة التحريم. المصنف يجيب عن هذا الدليل بجواب واحد أشار إليه سابقا لعله أكثر من مرة، وحاصله أن الأدلة العامة وإن ذكرت عنوان النجس وجعلت هذا العنوان من العناوين الموجبة لتحريم البيع، وذكرت أيضا عنوان المحرم أن الشيء إذا كان حراما أيضا هذا العنوان جعلته الروايات موجبا لتحريم البيع والمعاوضة، صحيح هذا، لكن المصنف يقول أن الظاهر من تلك الأدلة أن المقصود بالنجس والحرام هو النجس الذاتي والحرام الذاتي، لا الشيء الذي يكون طاهرا في حد نفسه وتعرض عليه النجاسة بسبب أو تعرض عليه الحرمة بسبب. الظاهر من الرواية السابقة من رواية تحف العقول والنبوي هو أن النجس بعنوانه الأولي، هذا إذا كان الشيء نجسا بعنوانه الذاتي الأولي هذا يحرم بيعه، ومن الواضح بأن ما نحن فيه ليس كذلك، لأن العصير ليس من العناوين النجسة، ليس جهة من جهات النجس، ليس وجها من وجوه النجس، وإنما النجاسة عرضت عليه. بماذا عرضت عليه؟ بواسطة الغليان قبل ذهاب الثلثين. وإلا من المشكل جدا أن نلتزم بأن كل نجسين ولو بنجاسة عرضية يحرم شنو؟ بيعه، لأن هذا معناه أنه حتى الماء إذا سقط فيه قطرة دم تقدر تبيعه، الأكل العادي الفواكه إذا تنجست سقطت في بول أو في دم هم لابد أن نزم بماذا؟ بعدم جوازي بيعها لأنها نجس. الظاهر من الأدلة السابقة يعني من الروايات العامة السابقة هو أن المراد من وجوه النجس يعني العناوين الأولية التي تكون بما هي ماذا؟ عارض تعرض عليه النجاسة، بحيث يقال أن هذا جهة من جهات النجس ووجه من وجوه النجس، من قبيل الدم، من قبيل الكلب، من قبيل الخنزير، هذه جهة من جهات النجس بلا إشكال، وأما النجاسة العارضة على الشيء بسبب أو بآخر هذا لا يصدق عليه أنه من وجوه النجس، وما نحن فيه من هذا القبيل أن العصير بذاته ليس نجسا وإنما عرضت عليه النجاسة بسبب الغليان. وكذلك الكلام في النبوي المتقدم نجسه هاي تكلم نجاسة بلا أشكال نجس، يعني عندنا نخلف نجس واضح. وأما النبوي السابق فأيضا يقول المصنف أن الظاهر هو إثبات الملازمة بين تحريم الشيء بعنوانه الأولي وبذاته، بين تحريم الشيء بعنوانه الأولي وبين ماذا؟ وبين تحريم بيعه. الشيء إذا حرم حينئذ بعنوانه الأولي يكون حرام بيعه، يحرم بيعه، ومن الواضح بأن ما نحن فيه ليس كذلك، النبي بعنوان أنه عصير ليس حراما، ليس مثلا الخمر مثلا وأمثال الخمر الذي يكون حراما بما هو خمر يكون حراما، واضح. العصير العنبي ليس كذلك، ليس حراما بما هو عصير، وإنما هو حرام لاعتبار عروض هذا السبب عليه، وهو شنو؟ وهو الغليان. فإذا هذه الرواية أيضا لا تكون شاملة له، بناء على هذا لا يصح التمسك بالعمومات السابقة لإثبات تحريم بيعي تحريم البيع في محل الكلام. وأما الروايات الخاصة، الروايات الخاصة المصنف يذكر ثلاث روايات من هذه الروايات، قد يقال بأنه بل قيل بأنها ظاهرة في تحريم البيع،
وعدم جواز بيع العصير في هذه الحالة. الرواية الأولى رواية علي بن الهيثم عن رجلين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه، فقال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. استدلال بالرواية يفتني على أن الخير المنفي لا خير فيه في الرواية يشمل حتى شنو؟ بيعه. يشمل حتى شنو؟ لا خير فيه، يعني لا ينتفع به بأي منفعة بما فيها شنو؟ بيعه. فالخير المنفي ليس هو خصوص استعماله وشربه مثلا والاستفادة منه، لا، ما يشمل حتى شنو؟ بيعه. فإذا قبل ذهاب الثلثين هذا الشيء لا خير فيه، يعني شنو؟ لا يجوز بيعه بلان على تعميم الخير المنفي حتى للبيع. واضح الرواية؟ فقال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، قبل ذهاب الثلثين لا خير فيه، يعني لا ينتفع فيه بأي منفعة بما فيها منفعة الابتياع والبيع. الرواية الثانية رواية أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير، فقال، أي الرجل السائل: لي كرم عنب وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان، أواني كبيرة وضع فيها العصير، وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، أبيعه قبل أن يغلي. قال: لا بأس به. لا بأس به أن تبيعه قبل أن شنو؟ قبل أن يغلي عصير، هذا ما في شيء. قال: لا بأس به، وإن غلا فلا يحل بيعه. صريح لأنه إذا غلا لا يحل بيعه. هذا الرواية الثالثة رواية أبي بصير التي يشير إليها المصنف. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، أو يجعله خمرا لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس به. انتهت الرواية. هل مفهوم هذا الذيل شنو؟ مفهوم هذا الذيل، الذيل يقول إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال، هذا تفسيرية، يعني إذا بعته وهو حلال فلا بأس شنو؟ به. مفهوم شنو؟ أنه إذا بعته وهو ليس بحلال ففيه بأس، فإذا بيعه وهو حرام فيه بأس، وهذا يكون دليل على عدم جواز بيعه قبل ذهاب الثلثين. بل أحسن نفس الشيء، ما تفرق عنه، هذا ما يأثر بعد على الاستدلال في حال كون غير حلال، هذا لا بأس به. مفهومها أنه إذا كان حرام فيه البال، ولما كان العصير بالغليان يحرم بلا إشكال فإذا بيعه يكون غير جائز. هذه هي الرواية الثالثة.
هاي الروايات فيها مناقشات جزئية المصنف ترك التعرض لها. مثلا المناقشة يعني الرواية الأولى رواية ابن الهيثم أصلا الجميع عن محل الكلام، يعني رواية ابن الهيثم سؤال عن جواز الشرب وعدمه لا عن جواز البيع، فأجنبي عن باب البيع بالمرة سؤال عن أنه يجوز شربه أو لا. لاحظ الرواية نقرأها مرة أخرى، قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه يشربه يجوز شربه، فقال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه ما يشربه حتى يذهب ثلثه ويبقى شنو ثلثه. جواز البيع هذا من نجيب أقول عدم جواز البيع من نجيب لا خير فيه بعد عممها حتى شنو حتى للبيع. يسأل الإمام عن جواز شربه إذا غلى قبل ذهاب ثلثه، قال لا لا خير فيه عن شنو عن لا تشربه. هذا مسلم عندنا بلا إشكال أنه لا يجوز شربه ولا إشكال عندنا أنه نجس، وإنما الكلام في جواز بيعه. هذه الرواية ما يمكن أن يستفاد منها جواز تحريم البيع. لا السؤال عن هذا من الجهة لا إشكال، من السؤال عن هذا فيشربه صاحبه منقرين على أن الجواز مقصود بهذا، منقرين على أن الجواز مقصود بهذا مضافاً إلى أنه أكو إجماع من قبل ومن قبل المانعين على أنه شنو يجوز الانتفاع، على أنه مو شو اسمه مو صرحا المالية تفهمين، وإجماع كما سيجي الإشارة إلى أكو اتفاق على أن هذا العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين وإن كان نجسا وإن كان يحرم شربه لكنه شنو لكنه ما لا إشكال في أنه مال، واضح وغير مسلوب المالية أصلا. إذا يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المطلب لا خير فيه يعني لا يجوز شربه. وسأل لي سأل السائل يعني يكون قرينة، يكون قرينة إذا ما يعني ما استربنا أن في بعض الأحيان يكون قرينة، يكون قرينة على أن الجواب هو المقصود به هو من الشرب لأن المسؤول عنه هو هذا. هذه بالنسبة للرواية الأولى، هذه مناقشة موجودة ساتان ما غير أو لا مطلب آخر مناقشة موجودة. الرواية الثانية هم أجنبية عن محل الكلام، ليس أن الظاهر منها هو الصورة اللي قلنا بأنه خارج عن محل الكلام، وهي صورة الغليان بنفسه مو بالنار، قلناها خارج عن محل كلامنا، صورة الغليان بنفسه خارج عن محل كلامنا. ظاهر الرواية هو الغليان بنفسه، ليس أن يقولوا أجعلوه في الدنان قبل أن يغلي، بالدنان ما يغلي بالشسمة بالنار، واضح؟ الدنان هو الأواني التي يوضع فيها شنو يوضع فيها العصير ويترك لأنه يغلى بالنار، يعني النار لا تكون تحت الدنان، واضح هذا؟ بعبارة أخرى الدنان أواني أشبه بالأواني الخشبية الذي يوضع فيها ماذا؟ يوضع فيها العصير. فإذا حينما يقول بالرواية وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، الرواية تكون ظاهرة في أنه يغلي بنفسه، يعني يقول قبل أن يغلي بنفسه يعني العصير العنبي إذا ترك مدة إلى مدة محددة يغلي فيها، واضح؟ حتى لا ترك وحده قبل أن يغلي بنفسه أنا أبيعه، قال له قبل أن يغلي ما يخالف بيعه لكن بعد أن يغلي ما يجوز بيعه، واضح؟ فيكون ناظر إلى صورة غليانة بنفسه. هاي هم مناقشة في الرواية الثانية. احنا نستفاد من الرواية هذا المعنى لأن الرواية ظاهرة في هذا المعنى، يعني أحسنتم هو هذا المطلق. الرواية الثالثة الرواية الثالثة المناقشة بها هي المناقشة التي يشير إليها المصنف ويعتبرها المصنف مناقشة في كل الروايات السابقة، يعني مناقشة عامة في الروايات الثلاثة وما يشبهها إذا وجد. حاصل هذه المناقشة التي يقررها المصنف هو هذه، أن هذه الروايات ظاهرة في تحريم بيع العصير على النحو الذي يباع فيه الدبس والخل، تحرم بيع العصير بالنحو الذي يباع فيه الدبس والخل. شنو يعني؟ يعني من غير إعلام المشتري بأن هذا شنو نجس وحرام شربه. وهي حالة معقول أن تنبه عليها الروايات. لماذا؟ لأن العصير حينما يباع يباع كأنه عصير مأخوذ من الحنين، فيباع كما يباع الخل، كما تباع بقية المعصفرات الأخرى من الفواكه. الإمام يريد أن يقول العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه لا يجوز بيعه كما تبيع الخل. يعني من غير أن تقول للمشتري أن هذا نجس وحرام شربه، من غير إعلام المشتري بنجاسته وبحرمة شربه. الخل حينما يباع يباع هكذا من غير إعلام المشتري، الدبس حينما يباع هكذا أيضا. العصير العنبي الإمام يزين يقول لا يجوز بيعه كما تبيع الدبس والخل، بل لا بد من ماذا؟ من إعلام شنو؟ المشتري بالحال. الروايات ليست بصدد النهي عن بيع العصير العنبي حتى ما إعلام المشتري، وإنما هي بصدد النهي عن بيعه، واضح، من دون إعلام المشتري بحاله. هذا يلزم من الكذا والكذا من المعتشر بإلقاء المكلف الطرف الآخر بماذا؟ بالحرام. لا يلقي في الحرام إذا ما أعلمه بذلك، لأن هذا يأخذه ويبني على أنه طاهر ويستعمله كأنه طاهر، وبذلك يقع في الحرام. واضح؟ الروايات تقول لا يجوز بيعه من غير إعلامه، وهذا معناه أنه شنو؟ أنه يجوز بيعه مع شنو؟ مع الإعلام. الروايات بناء على نظر المصنف ليس فيها دلالة على جواز على المنع من البيع مطلقا، نعم فيها دلالة على المنع من بيعه من غير إعلام. لا، مع المصنف كل الروايات هذه يعني مناقشة عامة، يقول هذه الروايات الظاهر منها هو هذا المعنى. وبعبارة أخرى يقول المصنف أن النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع بالخير العنبي قبل ذهاب ثلثه، كناية عن عدم جواز الانتفاع بها أن العصير العنبي قبل ذهاب ثلثين لا يجوز الانتفاع به. واضح؟ لا خير فيه في رواية الأولى، أو حينما يقول قبل أن يغلي قال لا بأس وإن غلا فلا يحل بيعه، يعني كناية عن عدم جواز الانتفاع به، وتحريم البيع تحريمه من غير إعلام المشتري بذلك. لماذا؟ لأنه مما لا يجوز الانتفاع به. بناء على هذه الاستفادة من قبل المصنف، وإن كانت هي محل مناقشة من قبل غير المصنف، لكن بناء على هذه الاستفادة يتم الجواب عن كل الروايات الخاصة الواردة في المقام. وبذلك ننتهي من دفع الأدلة التي قد يستدل بها على المانع. المصنف يقول بعد دفع الأدلة، طبعا لا يقول ذلك صراحة، لكنه بعد أن يدفع هذه الأدلة يقول بأن الظاهر جواز بيع العصير العنبي، وذلك تمسكا بالمطلقات العامة من قبيل أحل الله البيع، ومن قبيل تجارة عن فراغ، وإمثال هذه المطلقات الفوقانية التي نفزع إليها لإثبات نفوذ المعاملة وصحة المعاملة، يمكن التمسك بها لإثبات جواز بيعي وجواز المعاوضة على ماذا؟ على العصير العنبي قبل جهاد الثلثين. يعني على القاعدة يجوز بيعه، على القاعدة يعني شنو؟ يعني تشمله أدلة حل الله البيع وأدلة التجارة عن تراض. واضح؟ نعم، قد يقال للمصنف بأنه لا يمكن التمسك بهذه الأدلة العامة في المقام، وذلك لأن هذا بنجاسته العصير العنبي، بنجاسته وتحريم الانتفاع به خرج عن المالية. هذا فإذا لا يكون مالا يقبل الانتفاع به، فإذا لم يكن مالا لا يجوز بذل المال شنو بأزائه، لأن أكل المال بأزائه يكون أكلا للمال بالباطل. واضح؟ فإذا لم يكن مالا حينئذ لا يجوز أن نتمسك بعمومات أحل الله البيع وتجارة عن تراض، لأن البيع مثلا مبادلة مال بمال، وهذا ليس مالا أصلا، خرج عن المالية بنجاسته وبتحريم الانتفاع به وتحريم شربه. واضح؟ المصنف يقول لا إشكال في أنه في المقام نحن لا يمكن أن نجزم بسقوطه عن المالية، بعبارة أخرى أنه ليس كل شيء تنجس يسقط عن شنو؟ ها؟ يسقط عن المالية، هذا لا يمكن الالتزام به، لوضوح أن كثير من الأشياء هي تتنجس لكنها لا تسقط عن ماذا؟ عن المالية. بل الصحيح أنه حتى النجاسات الذاتية لا تسقط عن ماذا؟ لا تسقط عن المالية، لأن كان الانتفاع بها في موارد أخرى لا يشترط فيها شنو؟ الطهارة وعدم النجاسة. واضح؟ إذن المأكولات إذا تنجست لا يمكن أن نقول بأنها تسقط عن المالية. المأكولات لا فرق بينها وبين محل الكلام، هناك توجد نجاسة هناك توجد نجاسة، هناك يحرم أكلها هنا أيضا يحرم شنو؟ يحرم شربها. فإذا التحريم والنجاسة كما هي موجودة في محل الكلام موجودة أيضا في بقية المأكولات الأخرى، فإذا كانت هنا مانعة موجبة لسقوط الشيء عن المالية وبالتالي موجبة لتحريم البيع لتكن كذلك في بقية الموارد الأخرى، إذا أي فرق بينهما؟ إذن لا يمكن للمكلف المجتهد أن يجزم بأن نجاسة العصير وتحريم شربه يوجب سقوط عن شنو؟ عن المالية، بل الصحيح أنه مال عرفان وشرعان. فإذن لا معنى للاستشكال في جواز بيعه من هذه الجهة، من جهة سقوط عن المالية. إذا ما جزمنا بأنه مال، إذا لم نجزم بأنه مال على الأقل نشوف، فنرجع إلى استصحاب شنو؟ بقاء المالية المتيقن قبل الغليان، لأن هذا العصير العنبي قبل الغليان قطعا كان شنو؟ مالا. فبعد أن يغلي نشك أنه سقط عن المالية أو لا، فنرجع لمن؟ إلى استصحاب بقائه على ماليته. فإذن بعد الغليان إما أن نجزم بأنه مال وإما أن نستعين بالاستصحاب لإثبات بقائه على ماليته. وعلى كلا التقديران تشمله الأدلة العامة، أدلة أحل الله البيع والتجارة عن تراض لإثبات جواز بيعه. بعدين يعني صحيح مو دليل، بس هذا يكون عدم مانع، يعني انه ما في مانع من حيث النجاسة انه قابل للتصفيه. غايه ما في الباب يقول المصنف انه مال معيوب، هو مال لكنه مال شنو؟ معيوب كبقيه الموارد الاخرى التي يكون المال فيها شنو؟ معيوبا. شنو معيوب؟ لانه نجس لا يجوز استخدامه الا بهذه شنو؟ كون مال معيوب هذا لا يمنع من ماذا؟ من جواز بيعه، ولا يوجب سقوطه عن المالية. حرام نجاسة وتحريم الشرب، تحريم الشرب كلام وين أشر في أدلة المانع؟ الانتفاع به لا يمكن الانتفاع به، يعني لا يجوز الشرب، هذا المقصود به ظاهرة. حتى إذا قلنا أن الشرب هو المنفعة لكن لا يجوز سقوط عن المالية، لاحظت؟
كل شيء
بعنوان الأول بنظر المصنف، احنا بعد نسلم بنظر المصنف. لاحظوا المصنف يرى أن تحريم الشيء وتحريم بيعه بينهما ملازمة، وتحريم الشيء لا يشترط في أن يكون الشيء محرم بجميع انتفاعاته، لا يكفي في ذلك أن يكون محرم بمنفعته شنو الظاهرة. صحيح المصنف يؤمن بوجود ملازمة بين تحريم الشيء بمنفعته الظاهرة وبين تحريم شنو بيعه، لكن هذا وين في الشيء المحرم بذاته. لذلك تركيز المصنف هنا على المناقشة في هذا الشيء، في أن العطية ليس محرما بذاته، ليس وجها من وجوه المحرمات، كما أنه ليس وجها من وجوه النجس، وإنما هو حرمته عرضية، نجاسته عرضية. النبوي ما يسلس نجاسته ولا يجمل يسلس تحريم. فإذا هذا النجس العصي العنبي وإن كان يحرم الانتفاع به، يعني تحرم منفعته الظاهرة، لكنه لا يحرم بيعه، لأن تحريم منفعته الظاهرة لا يعني سقوط عن المالية، واضح. وبالتالي لا يجوز إثبات عدم جواز بيعه تمسكا بالنبوي المتقدم، واضح هذا. ثم يستدل المصنف على أنه باقي على ماليته وإن كان نجس وإن كان يحرم شربه. الدليل على أنه باقي على المالية شنو هو الدليل؟ هو أن من يتلفه يكون شنو ضامنا. إنسان إذا غصب عصيرا من زيد، واضح، ثم أغلاه حتى حرم وتنجس، هذا طيب هنا ماذا يغرم؟ إذا قلنا بأنه ساقط عن المالية بالمرة مقتل قاعدة أن يغرمنا شنو؟ فين مثله؟ أنه مال أتلفه، يعني أسقط أتلفه يعني أسقط عن المالية، واضح هذا؟ قبل غليان يعني صدر، لكن أغلاه الدقيق مثل قبله لا فأغلاه حتى حرم وتنجس، حينئذ نقول أن هذا الذي الغاصب ماذا يجب عليه؟ تارة نقول أنه يجب عليه أن يرجع إلى زيد عصيرا مثل عصيره قبل الغليان، يعني غصبه عصيرا لابد أن يرجع إليه شنو؟ عصيرا مثله. ليش؟ لأن ما بيده بحكم الثالث، فكأنه غصب كما إذا غصب منه كتابين ثم أتلفه وحرقه، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كتابا مثل كتاب، هذا يجب عليه أن يغرم كتاب مثل هذا الكتاب الذي أتلفه. مرة نقول مرة نقول لا، أنه لم يتلف ما بيده بمجرد أنه أغلاه حتى حرم، هذا ما يعتبر إتلاف علمًا للمال، ولذا يجب عليه رد نفس العين الموجودة بعد الغليان، واضح هذا؟ لكن بإضافة، واضح؟ أولا يجب عليه أن شنو؟ أن يغرم له الثلثين أولا، ويجب عليه أن يغرم له أجرة العمل لإذهاب ماذا؟ لإذهاب الثلثين. فهذا نوضحهم بعدين. الشاهد هنا المصنف يقول الظاهر أنهم يلتزمون بالثاني، يعني شنو؟ بوجوب رده مع غرامة الثلثين ومع غرامة أجرة إذهاب الثلثين. مصنف من هذا يستنتج أن العطية العنبي حتى بعد أن يحرم هو مال لا يصلح، وإذا يبشر هذا من قبيل الكتاب الذي يكتبه زيد من عامر ثم يحدث فيه عيبا، يحدث فيه عيبا لا يستطيع عن المالية، ما لا يجب عليه، يجب عليه رده، يجب عليه رده، مو أنه يجب عليه القيمة أو المثل، لا يجب عليه رده مع التفاوت. ما نحن فيه أيضا يقول من هذا القبيل، يقول هذا غير دليل على أن الحصر العنبي بالغليان لا يسقط عن المالية. على الثالث الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا. طبعا قلنا المصنف ينبغي ان يسر هذا الله ما غلا بالنار، دائما اذا غلا في كلماتهم قبل ذهاب الثلثين مقصودهم هو الغليان بالنار، هذا المقصود في المقام. اذا غلا ولم يذهب ثلثا وان كان نجسا، يعني على اقوى جواز المعاوضه عليه وان كان نجسا بعمومات البيع والتجاره الصادقه عليها. صادق عليها يعني على المحافظة على عصير العنبي في هاي الحالة. بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته. بعد طهارته هذا متعلق بالانتفاع به. الانتفاع به بعد طهارته وقابل له. هذا هذا تعلم من انتفع به. قابل الانتفاع به بعد شنو؟ هذا كله. فيكون حالة حال قلنا المأكولات التي تتنجس قابل الانتفاع به بعد شنو؟ بعد طهارته. قابل من انتفاع به بعد طهارته بالناقص. بالناقص متعلق بطهارته يعني كيف يطهر؟ بالهابس بالناقص لإطالة بقاء ماليته. هذا الأصل بناء على شنو؟ على افتراض الشك في أنه هل يبقى على المالية أو يسقط على المالية بعد الغليان. نرجع للصحاب بقاء المالية، ولا قلنا بأنه بعض الفقهاء لا يقول نحن نجزم بماذا؟ ببقائه على المالية. لا إشكال أنه مال عرقا وشرعا ويبذل المال بأداء من قبل العقلاء. فإحنا لم نحتاج إلى لإطالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة. غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه. ولذا يقول محمد لو غصب عطيرا فأغلاه حتى حرام ونجوز لم يكن في حكم التالف، لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه رده ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان كما صرح به في التذكرة. هذا يجي الكلام به يعني تعليل وجود غرامة الثلثين غرامة أجرة إذهاب الثلثين. لماذا يجب هذا؟ يجب الكلام به